السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمده، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان بداية الهداية. عندما يأذن الله تبارك وتعالى لشخص بالهداية، فالله عز وجل ييسر له أسباب الهداية. وما أكثر الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ما أكثر الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي ثم هداهم الله تبارك وتعالى ويسر لهم أسباب الهداية. الهداية لها أسباب، كما أن للغواية التي هي عكس وضد الهداية أسبابا. جعل الله تبارك وتعالى الهداية أسبابا عديدة، منها مجالسة الصالحين وسماع أخبار التابعين التائبين وغيرهم. لذلك أخي الحبيب، أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الهداية للتوحيد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فحديثنا اليوم عن موضوع جليل وعظيم، أعظم من امتن الله تبارك وتعالى به على عباده، ألا وهي نعمة الهداية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم امتن الله عز وجل على عباده بعد نعمة الهداية للتوحيد نعمة بعثة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، شوف بقى لآخر الآية، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الهداية لغة كما عرف العلماء بمعنى الدلالة أو البيان أو الإرشاد. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، لما كان يسير مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر كان شيخا، كان يعني يعرف الشيب في رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شابا. فكان الناس يسألون أبا بكر رضي الله عنه: من هذا الذي بين يديك؟ فيقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: هذا هاد يهديني الطريق. فالناس يفتكروا سيدنا أبو بكر معاه هذا رجل يدله على الطريق، هو يحسب أبو بكر رضي الله عنه يحسب بكلامه هاد يهديني الطريق، أي يهديني طريق الخير ويبعدني عن طريق الشر. لذلك الهداية أنواع، من أهم أنواع الهداية، ودي يمكن نتكلم عنه في حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، وتلكم الهداية التي لا يملكها ملك أو نبي حتى مرسل. لذلك الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنما السلام لما أراد أن يدخل عمه أبا طالب للإسلام، ومع ذلك امتنع عمه أبو طالب أن يدخل في الإسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب واحد يسأل ويقول: طيب ما ربنا قال برضه للنبي عليه السلام: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فرق بين الآيتين. المقصود في قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. فالنبي عليه السلام يدل الناس على طريق الخير ويدلهم على الصراط المستقيم. أما هداية التوفيق، هداية القلوب بيد علام الغيوب سبحانه جل في علاه. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان بداية الهداية، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم، نذروا حياتهم لخدمة دين الله عز وجل وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أجملهم حينما جمعوا بين الدين والدنيا، جمعوا بين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين دراستهم في الطب، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد. أرحب بداية بأخي وحبيبي الغالي الدكتور حسن طنطاوي. أهلا دكتور حسن،
أهلا بحضرتك يا دكتور.
الله بياكم، ربنا يبارك فيكم
ربنا يبارك في حضرتك.
أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي لأول إطلالة له على شاشة قناة الرحمة الدكتور أسامة حباك. أهلا دكتور أسامة،
أهلا وسهلا،
حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد.
اللهم آمين.
ما شاء الله دكتور حسن دكتور أسامة ما شاء الله اطباء بشريين وجمعوا بين الدين والدنيا، فاسال الله ان ينفع بهم بلاد والعباد،
آمين.
ومن الشباب الذين استطاعوا ان يحتلوا مكانه سامقه في قلوب الكثير من الشباب من خلال فيديوهاتهم الدعويه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى يوتيوب، فاسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بهم اينما حلوا وحيث ارتحلوا. نبدا بدايه مع حبيبنا الغالي الدكتور اسامه حباك. دكتور اسامه بيتكلم النهارده عن بدايه الهدايه. كثير من الشباب ضلوا الطريق طريق الله تبارك وتعالى، فامتن الله عز وجل عليهم بنعمه الهدايه. كثير من المسلمين اسرفوا على انفسهم بالذنوب والمعاصي، فامتن الله عز وجل عليهم بنعمه الهدايه. على اختلاف الناس المسلمين والمسلمات، كل واحد كان ليه بدايه في الهدايه الى الله تبارك وتعالى. واحد كان كلمه كان سبب هدايته، واحد كان فعل سبب هدايته، واحد كان قصه حصلت قدامه كان سبب هدايته. فعاوزين نعرف مشاهدينا اولا الهدايه، معنى لفظ الهدايه وانواع الهدايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهداية لغة الدلالة زي ما حضرتك يعني قدمت وتكلمت. قضية الهداية حينما أتكلم عن الهداية ابتداء فلا أجد أجمل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في يوم توبته، حينما من الله عليه بالتوبة فقال له: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك.
الله.
فسبحان الله، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلا أجمل حاجة تحصل لك في حياتك هي الهداية. أجمل يوم يمر عليك هو اليوم اللي ترجع فيه ربنا سبحانه وتعالى. فالهداية يعني أجمل نعمة وأفضل نعمة بلا شك. يعني سبحان الله، الناس تسعى في هذه الدنيا لطلب السعادة. الراجل اللي بيشتغل شغلانة واتنين، المرأة اللي بتكدح في تربية أبنائها، الشاب اللي بيكدح في الدراسة، الناس دي كلها بتدور على كلمة واحدة اللي هي السعادة. والله جل وعلا لخص السعادة في قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تدور على السعادة في أي حاجة، في المال، في الشهرة، في يعني التعامل مع الناس، أو أن أنت تبقى عايش حياة اجتماعية. كل دي حاجات طيبة، ولكن أصل السعادة وأساس السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في النقيض ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالسعادة هي، فالهداية هي السعادة، الهداية هي النجاح الحقيقي. نظرة الناس للنجاح في الدنيا النظرة المادية البحتة، إن فلان ده ناجح لأن هو معاه فلوس، فلان ده ناجح لأنه وصل لدرجة علمية معينة، فلان ده ناجح لان هو مشهور وله متابعين مثلا بالالاف او بالملايين. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضيه الفوز وعن قضيه النجاح وعن قضيه الفلاح لخصها في قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الفوز الحقيقي في طاعه الله سبحانه وتعالى، الفوز الحقيقي ان انت يعني تنجو من النار وتكون وتسعد ان تكون من اهل الجنه. وما أجمل كلمات شيخ الإسلام لما يعني عبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وما هي يا إمام؟ قال: حب الله والأنس به. فقضية يعني إن فعلا السعادة دي لازم، أو الهداية لازم تبقى هي محور حياتي. أنا أشوف الأول، أدور أنا فين من طاعة ربنا، أنا فين من علاقتي بربنا عاملة إيه، صلاتي وقربي من الله سبحانه وتعالى، هل أنا في زمرة المهتدين، هل أنا في زمرة الذين يسعون لطاعة الله سبحانه وتعالى يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى، ولا أنا يعني كحال كتير من الناس اللي هو بعيد عن الهداية، مقصر في الصلاة، في غفلة، في بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فلا شك أن الهداية نعمة عظيمة جدا تستحق أن
صحيح.
الإنسان تبقى يعني الواحد يبحث عنها ويرى أين هو من هذه الهداية. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين.
وتلاحظ دكتور أسامة، حتى لو مثلا شخص ما وقع في ذنب أو في معصية، تلاقي الناس اللي حواليه، حتى يمكن أشهر كلمة وأشهر دعاء بنسمعه: ربنا يهديك.
أيوه.
ليه كتير من الشباب بقى بيدعي الكلمة دي لما بيتقال له ربنا يهديك؟
هو يعني عنده قصور فهم أو نظرة إن بيربط ما بين ان ربنا يهديك، يقول لك ان انا وانا يعني وانا مجنون يعني، وانا شايفني بعمل حاجه هو برضو زي ما قلت لحضرتك بتبقى يعني نوع من قلة العلم، او ان هو مش يعني ضعف التصور ان هو حصر الهداية مثلا في حاجة معينة، او في مرتبطة بشيء نفسي، او بشيء ان انا ما بعملش كبيرة من الكبائر، او انا مش مثلا بجاهر بذنب عظيم او بفجر مثلا، لا يعني. فهو بيبقى بيقول انت شايفني ايه يعني، مع ان الهداية نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، والمفروض ان احنا نستزيد من الهداية ونطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى مهما كانت درجتك في الطاعة او في الايمان او في العبادة. فلا شك ان هي نعمه الواحد يطلب منها، يطلب من الله سبحانه وتعالى الزياده فيها يعني.
دكتور حسن، يعني الله عز وجل افترض علينا ان نلجا اليه ونتضرع اليه ونساله الهدايه مرات ومرات في كل حتى ركعه من ركعات الصلوات في الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم، من اين تبدا الهدايه؟
الهدايه يا دكتور، يعني بدايه ابدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدايه يعني هي فعلا مش بايد العبد ابدا. احوال الناس مع الهدايه ممكن تختلف. الشرارة الأولى دي، الحالة الإيمانية، التحول من واحد كل همه بس الدنيا لواحد لا بدأ إن هو ينظر إلى الآخرة، ممكن مثلا تكون آية يسمعها، صحيح، حديث نبوي، خطبة، وفاة قريب لي مثلا أو حادثة لي، وهكذا يعني. فأيا كانت الأحوال بتاعت الناس في الشرارة الأولى دي، لكن هو فعلا العبد بيتحول 180 درجة من واحد كل همه الدنيا لواحد إن هو بدأ ينظر للآخرة، بدأ إن هو يتحرر من عبودية الهوى. لأن فعلا يا دكتور الإنسان يعني كائن معبد، هو فطر على العبودية، سواء بدأ إن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو الأصل، وعلى ذلك قامت السماوات والأرض، أو إن هو بيعبد هواه. يعني حتى الناس اللي يقول لك أنا ملحد مفيش إله أو هكذا، لا، أنت بتعبد هواك. أفرأيت من اتخذ إله وهواه. في اللي بيعبد المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، وفي بعض الروايات تعس عبد المرأة. فالإنسان هو بيعبد شيء، أنت معظم لشيء. فلما تتحرر من كل ده وتبدأ أن أنت فعلا تعظم الرب جل وعلا، يبقى ساعتها أنت واحد ماشي في طريق الهداية. مثلا من القصص الجميلة بتروى في الموضوع ده قصة الفضيل بن عياض، يعني رحمه الله ورضي عنه، عابد الحرمين، كان من قطاع الطرق، قاطع طريق، كان الناس بيخافوا أصلا أن هم يمشوا لطريق الحرمين او كده، لا يقطع عليهم الطريق. ففي مره من المرات كان بيتسلق احد البيوت، فسمع قول الله عز وجل: الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الوحي. فقال انا يا رب، انا يا رب، وابتدت قصته مع التوبه والهدايه. صحيح. وقعد طول عمره في الحرمين يعني، حتى لقب بعابد الحرمين.
يعني جميل دكتور حسن، ربنا يبارك فيك. زي ما ذكرت وسمع زي ما ذكرت دكتور حسن ان الفضيل بن عياض كان سبب هدايته ايه القرآن الكريم، ده اللي انا ذكرته. ممكن واحد يكون سبب هدايته آية، حديث، موقف حصل قدامه، قصة حصل قدامه فهداه الله عز وجل. تعالى ننزل على أرض الواقع، كتير من الشباب دلوقتي يقول لك طيب أنتوا بتتكلموا عن الهداية، هو مثلا شخص مثلا شاب بعيد عن الطريق، ما بيصليش ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع الطاعة والعبادة، يقول لك أنا ربنا ريدني الهداية كان هداني. أنت بتقول مثلا الهداية ممكن تيجي بسبب آية، حديث، خلاص أنا ربنا يريدني الهداية. فكيف أحصل على الهداية؟ عايزين نقول له إن الهداية ليها أسباب وليها طريق وليها وسائل الحصول عليها.
تمام. هو اولا بنتكلم عن قضيه الهدايه، يعني اول حاجه المفروض نتكلم عليها قضيه الصدق. يعني انت لو سالت اي واحد فعلا هل انت نفسك تقرب من ربنا، هل انت نفسك تدخل الجنه، فهيرد قولا واحدا، هيقول لك اكيد طبعا، مفيش حد يعني عايز يبقى بعيد عن ربنا او حد عايز يخش النار يعني. لكن لما تبحث بقى عن قضيه الصدق، هل انت صادق في هذه الدعوه، يعني انت فعلا صادق، عندك رغبة صادقة ان انت عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هنا بقى يبقى الكلام، يبقى هيبقى فيه كلام كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هي القضية قضية ليه فلان بيقول مثلا انا عايز التزم واقرب من ربنا، وواحد تاني يقول انا عايز التزم واقرب من ربنا، ده يصلي وده ما يصليش، ده يبقى طائع لله سبحانه وتعالى وده عاصي ومجاهر بالمعصية. لأن الأول صادق فعلا، يعني عنده رغبة حقيقية. الأعرابي الذي جاء فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أحد الغزوات، وجيء له بنصيبه من الغنائم، فقال حمله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك من الغنائم. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا مش داخل الإسلام عشان فلوس أو عشان غنائم، عشان. فقال: فعلام اتبعتني إذن؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رده أنه قال له والله جزاك الله خيرا وإنت إنسان كويس، انبهه ان القضيه قضيه صدق، ان الكلام سهل، سهل ان انا اقول انا نفسي اقرب من ربنا ونفسي ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، بس انت فين بقى من يعني، هل الكلام ده فعلا رغبه حقيقيه ولا مجرد دعوه؟ فقضيه ان هو قال ان تصدق الله يصدق، ده كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي. وما هي الا يعني اوقات يسيره ويخرج سهم من حصن من حصون اليهود فيسقط حيث اشار الرجل الاعرابي، فأتي به محمولا للنبي صلى الله عليه وسلم، محمولا على الأعناق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو هو ده اللي كان لسه بيقول أريد أن أرمى بسهمنا هنا؟ قال هو هو يا رسول الله، فقال صدق الله فصدق الله. هي القضية قضية صدق، أنت ما بتصحاش للفجر ليه؟ يقول لك والله ما أقدرش. طب ما حضرتك بتصحى لو وراك سفر، بتصحى لو شغل، لو في تذكرة طيارة، لو انت يعني رحلة، هي ممكن تصحى لأسباب كتير. ايه المانع؟ انت حضرتك مش محجبة ليه؟ تقول لك والله بس الحجاب وبيضايقني وبتاع. طب انت ممكن تشتغلي في مكان تلبسي يونيفورم معين تلتزمي بيه عشان ده يعني من قواعد او نظام الشغل هنا يعني. فقضية الصدق قضية مهمة جدا، نموذج هام جدا، نموذج انس بن النضر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني حينما غاب عن غزوة بدر فيعني تألم لذلك تألما شديدا، انه اول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واغيب عنه، قال والله لئن اشهدني الله مشهدا ليرين الله ما اصنع. خلاص، يمر عام وتأتي غزوة احد ويوفي انس بن النضر بوعده، وحينما يعني يشاع خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هو تحصل انكساره في جيش المسلمين والرماة لما خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وبدات تحصل انكساره، فانطلق انس بن النضر مر على مجموعه من الصحابه قال ما اجلسكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم انطلق بجوادي منفردا. يعني انت متخيل واحد داخل في وسط جيش المشركين، وسط آلاف جيش المشركين في اليوم ده كان 3000، فداخل في وسط جيش المشركين ويقول وهو ينادي على سعد بن معاذ يقول واها لريح الجنة يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فكثير من أهل العلم على أن يعني نزل فيه قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعني تخيل أن أنس بن النضر حينما بعد المعركة من كثرة الجروح لم تتعرف عليه إلا أخته ببعض بنانه، نعم. لأن هو كان يعني تعرض لجروح شديدة وضرب ضربات شديدة، ولكن قضية الصدق، فلو أنت صادق هتوصل لربنا سبحانه وتعالى. لو عندك رغبة حقيقية فعلا أن أنت عايز تلتزم، يعني حيبان أول حاجة في أن أنت، وده سبب مهم جدا نتكلم عنه، قضية استعانتك بالله سبحانه وتعالى. ستطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى. ودي من الحاجات العجيبه جدا، ان انت ما تيجي تكلم حد تقول له والله يعني اقرب من ربنا وابدا اصلي او كلام من ده، يقول لك ايه؟ يقول لك ادعي لي. طب ما يعني انت حتى مكسل تدعي لنفسك، يعني انت حتى يقول لك ادعي لي، هو حتى الموضوع مش من اولوياته لدرجه ان هو ما بيفكرش ان هو يدعي او يطلب الهدايه من الله بصدق. الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي عظيم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى أنت عايز تهتدي، اطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى بصدق، وربنا سبحانه وتعالى هيدالك، لأن زي ما أخي حسن كان لسه بيقول دلوقتي أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. فقضية أن أنت تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وبعد كده بقى تأتي قضية السعي. احنا دلوقتي هنفترض ان انت صادق في رغبتك ان انت عايز تقرب من ربنا. طيب يعني ازاي الكلام ده على ارض الواقع هنعرفه ازاي؟ السعي، ان انت هتبذل بالاسباب، هتبذل الاسباب. قصه قاتل المئة لما
قل ان كنتم تحبون الله برضه فاتبعوني.
فقاتل قصه قاتل المئة لما
اخذ بالاسباب.
الراجل ده يعني تخيل واحد قتل 100 نفس، ولكن يعني ولكن كان بيبحث عن الهداية، كان صادق في طلب الهداية. دلوني على عالم، وبعد كده كان الأول قتل 99، دلوني على عالم فيدل بالخطأ على راهب فيقول هل له من توبة؟ فيقول لا توبة لك، فيقتله فيكمل به 100. وبعدين كان لسه جوه الرغبة، انه حاسس ان بريق الامل، ان هو لا انا هرجع لربنا سبحانه وتعالى. فيقول مرة اخرى دلوني على عالم فيدلوها في هذه المرة على عالم، فيقول إنه قتل 100 نفس، فهل له من تبع؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك الأرض التي أنت بها فإنها أرض سوء، وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده لو ما كانش صادق، يعني لو بنفترض ان حال الراجل ده كحال كتير من الناس اللي بتقول لهم يعني قرب من ربنا خد خطوه بتاعتك،
توفرت فيها اسباب الهدايه اللي حضرتك ذكرتها، صدق واستعانه وسعي. هو صدق مع الله عز وجل
بالظبط،
واستعان بالله ثم سعى.
فان هو العالم لما قال له انت علاجك ان انت تترك الارض التي انت بها لانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الراجل ده عشان كان صادق لم يعتذر، وطب قال له طب انا، ولم يؤخر قرار التوبه، ولم يعني يتعلل اصلا يعني اسرتي واهلي مثلا المشروع بتاعي، او لا هو خلاص عشان قال له اذهب الى ارض كذا فانطلق على طول انطلق. وسبحان الله لانه كان صادقا ولانه سعى في بذل اسباب الهدايه ياتي الموت في منتصف الطريق، فتنزل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فتختصم ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا إلى الله جل وعلا، وملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط، فيرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر فيوحي إليهم أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها. في أحد الروايات قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله للأرض أن تقاربي، يعني متخيل إن ربنا غير له جغرافية الأرض عشان الراجل ده كان صادق وعشان الصدق بتاعه بان في السعي. فأوحى الله للأرض أن تقاربي فأصبح أقرب إلى أرض الصالحين بشبر. الشبر ده هو بيمثل السعي اللي أنت يعني بتبذله. الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقال الله جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالقضية قضية أن أنت لابد ان تسعى للهدايه، اللي منتظر ان الهدايه دي تجيله لغايه عنده يقول لك ادعي لي، ومنتظر ان هو مثلا ينام فيرى رؤيا مناميه مثلا بتبشره بانه هيبقى من الصالحين فيقوم يبقى كويس، لا مش كده خالص. انت لازم تسعى، ابذل اسباب الهدايه، ابحث عن صحبه، دور على بيئه ايمانيه. يعني لذلك يعني من الحاجات اللي انا اوصي نفسي واوصي كل واحد عايز يقرب من ربنا اقول له ابدا. ابدأ القاعدة من أصول السير إلى الله جل وعلا، عليك البداية وعليه التمام. أنت تبدأ وربنا سبحانه وتعالى هيعينك. أنت تبدأ الكلام ده يشمل مش بس قرار التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء، لا أي عمل صالح أنت عايز تعمله، حفظ القرآن، بداية طلب علم، بداية مشروع مثلا كفالة أيتام، أو أي حاجة كويسة أنت عايز تعملها لازم أنت تبدأ وربنا هيعينك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جلس في 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 مسجده وحوله مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتى 3 نفر، فالاول بحث عن فرجه في الحلقه فجلس، والثاني يعني جلس خلف الحلقه، والثالث تولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا احوال الناس في هذه الدنيا بهذا المثال النبوي الرائع، قال الا اخبركم بخبر 3 نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، الاول اقبل على ربنا سبحانه وتعالى فربنا قربه، واما الثاني فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض الله عنه.
رائع دكتور اسامه، ربنا يفيدكم ان شاء الله. دكتور حسن، هل هناك اسباب اخرى للهدايه او كيف نحصل على الهدايه؟ يعني دكتور اسامه اشار الى الصدق مع الله عز وجل، الاستعانه بالله عز وجل، والسعي الى طلب الهدايه. هناك اسباب اخرى للحصول على الهدايه؟
ممكن اقول يا دكتور ان من اسباب الحصول على الهدايه ان الواحد يبدا يصحح مفهومه عن الهدايه. بعض الناس مثلا عندهم اشكاليات في موضوع الهدايه، يقول لك انا لو مشيت في طريق الله عز وجل هبتلى مثلا، هكون انا بسمع عن قصص الانبياء وقصص الصالحين وهم مبتلين، انا لو مشيت مش عارف هيحصل لي مشاكل. وفي ناس يعني بالظبط حصل معاهم كده، انا بدات امشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى فمش عارف حصل لي مشكله في مسجد او حصل لي موقف مش كويس او الى اخره. فبنقول للناس انك لازم تصحح رؤيتك ونظرتك عن مفهوم الهدايه. ازاي؟ انك تفهم ان العقد الذي بينك وبين الله عز وجل ليس هي الدنيا. انت ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ايه الجنه؟ مش الدنيا. لازم العبد يفهم ان الدنيا هي دار ابتلاء مش دار جزاء. الدنيا دار اختبار وامتحان وبلاء، مش هي الدار القرار. مؤمن آل فرعون كان بيقول يا قومي إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوصف مشهد الصحابة رضي الله عنهم هم فاهمين فعلا المعنى ده في غزوة الأحزاب، بين واحد فاهم يعني ايه فعلا العهد اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، واحد تاني مش فاهم. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما اللي مش فاهم وشايف إن أنا لا أنا خلاص أنا ابتديت أمشي فيبقى لازم ربنا يعمل لي كذا ولازم ولازم، وبيبدأ إن هو يفترض على الله عز وجل حاجات. قالوا إيه المنافقين؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فبيقول إن من إشكاليات خوف الناس من الهداية إنك لازم تفهم العهد اللي بينك من ربنا سبحانه وتعالى، العهد مش الدنيا لكن هي الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة بيسليهم وبيصبرهم فبيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، زي ما أنتم بتصابوا وبيحصل لكم امتلاءات وإلى آخره أيضا الكفر بيحصل لهم كده، لكن وترجون من الله ما لا يرجون، أنت بترجو الآخرة. فبنقول إن الواحد لازم يفهم إن العهد الذي بينه وبين الله عز وجل هي الآخرة. طيب إيه ثمرة ده في الدنيا؟ هل خلاص كده هي الآخرة فقط؟ لا، إحنا بنقول إن من ثمرات الهداية في الآخرة الجنة إن شاء الله، وفي الدنيا الحياة الطيبة. الحياة الطيبة مش هي حياة الجسد أو البدن، لا، الحياة الطيبة هي حياة الروح، إن الواحد تكون روحه سعيدة وراضية عن الله عز وجل، راحة بال وإلى آخره. لكن العبد اللي مش ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى فعلا في ابتلاء، ابتلاء في بدنه وأيضا شقاء في روحه. لكن السائر لله عز وجل وفي طريق الله عز وجل ممكن تصيبه بعض البلاءات، بعض الحاجات اللي مش كويسة، المصائب إلى آخره، لكن أقصى حاجة أقصى بلاءات الدنيا لن تنال إلا جسده فقط، لكن روحه يعني بتنعم في ملكوت الله عز وجل، وكذلك في البرزخ وفي الآخرة في الجنة إن شاء الله.
حسن، أهم نقطة حاجة عشان ده دكتور حسن ربنا يبارك فيك ويحفظك، قلت إن فعلا كتير من الشباب فاهم الهداية مفهوم خاطئ.
صحيح،
المفروض يكون في مفهوم صحيح، يقول لك ممكن أتعرض لبلاءات وممكن بيشوف نفسه كده فعلا في بداية الهداية مثلا تعرض لبلاءات ومعوقات كتيرة. عاوزين نتكلم عن بعض تلك المعوقات وكيف نتغلب عليها. يعني يمكن من أشهر المعوقات اللي بنسمعها دلوقتي إن لو شاب مثلا بدأ يعني الله عز وجل امتن عليه بالهداية وبدأ يصلي تلاقي كتير من حواليه بيثبطوه.
أيوه،
بيثبطوه ويحبطوه.
عشان كده بنقول لازم يستبدل صحبة السوء بصحبة صالحة يبدأوا إن هم يعينوه على الطاعة. صحبة السوء ربنا سبحانه وتعالى قال يعني بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، لا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فقضية الصحبة دي فعلا شيء هام جدا، لازم الواحد خلاص أنا اهتديت، لا دلوقتي بقيت مطالب بحاجات، مطالب إن أنا أغير الصحبة بتاعتي. ما بنقولش إن أنت برضه عشان دي حاجة بتخوف بعض الناس أنا خلاص أنا هبتدي أهتدي فيبقى لازم كل أصحابي وكل معارفي أسيبهم، لا ما بنقولش كده. بنقول لكن إن الصحبة بتاعتك غالبا هينقسموا لثلاث أنواع، ناس هيكونوا حابين اللي أنت فيه وكمان ممكن يكونوا عايزين يقلدوك فيقول لك نعمل إيه، ودولت لازم تكون معاهم طبعا ولازم تدعوهم. والناس التانيين ممكن يكونوا كارهينك، لا إحنا خلاص كرهنا السمت بتاعك وكل شوية تقول أنا قايم أصلي وهكذا، فدولت اللي إحنا بنقول لازم تبعد عنهم. وصنف ثالث اللي هو عليهم عليهم معهم معهم، يعني انا حبك وكل حاجه ومش هشرب سجاير قدامك مفيش مشاكل، مش هعاكس بنت قدامك، مش هعمل قدامك، بس انا باقي عليك وحبك. فالصنف ده بنقول ان انت ما ينفعش تسيبه، لان ان شاء الله الصنف ده ممكن بعد كده من مخالطتك ليه او كده ان هو يهتدي باذن الله.
صحيح.
وفي نفس الوقت بنقول ان انت ما ينفعش تتاثر بكلام الناس، ما ينفعش، ولازم تستبدل الارض، لازم تسعى برضو. الواحد لما يكون في وسط بيئه فاسده غالبا هينتكس، فبنقول ان انت لازم تسعى انك تغير ارضك، زي ما دكتور اسامه يعني حبيبي الغالي اتكلم عن قصه قاتل الماء ان هو غير ارضه، كان ايه قرار التوبه بتاعته، ندم وهكذا واقلاع عن الذنب، وبدا ان هو ياخد خطوه انه يغير الارض بتاعته فانها ارض سوء، ويذهب الى ارض فلان وفلان فان بها اناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معه.
هل هناك عقبات او موانع اخرى تحول بين العبد وبين الهدايه او ينطلق الهدايه في بدايه هدايته؟
ممكن نقول ان بيظن ان انا ذنوبي كتير فيمكن ربنا سبحانه وتعالى ما يغفر ليش كل ده، فعايزين نصحح له المفهوم ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ومن المفاهيم برضو المغلوطه ان الواحد بيظن انا خلاص مشيت في طريق الهدايه يبقى انا خلاص كده بقيت معصوم فانا مش هقدر على كده فخلاص مش همشي اصلا في الطريق ده. فبنقول لا، بنقول ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران لما تحدث عن المتقين الذين لهم الجنة قال من المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة. مين الفعل فاحشة؟ المتقين. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني كل بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. ما بنقولكش إن أنت هتمشي في طريق الهداية هتبقى أنت خلاص معصوم وهتوصل لدرجة الأنبياء، لا، بنقول إن أنت مفيش مشاكل، هتقع مرة هتقوم، لكن الفكرة كلها مدار الأمر بيدور إنك بعد ما تقع في الخطأ استغفر وارجع. مدار الأمر على إن قلبك ينظر إلى الله عز وجل، إنك تنظر إلى الآخرة، ما تكونش الدنيا هي دي الغاية بتاعتك. فساعتها نقول أنت إن شاء الله ماشي في طريق الهداية، بعكس الناس اللي هم ممكن يكونوا غافلين وكل حياتهم عن الزوجة مثلا عايزة اتجوز البنت الفلانية أو عن تجارة معينة أو عايزة اشتري حاجة معينة أو إلى آخره. فده اللي بيفرق بين كلمة ملتزم وغير ملتزم. الملتزم ما بنقولش إن هو واحد ما بيغلطش، لا بيغلط يا سيدي، لكن غالبا إن شاء الله ما بيتعمدش الخطأ، ولو وقع في الخطأ بيرجع ويستغفر، بعكس غير الملتزم اللي هو مش فارقة معاه أصلا، عادي ما بصليش، عادي ما بعملش، عادي عادي. فلا، فده مفهوم الهداية.
صحيح رأي دكتور حسن،
ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك دكتور أسامة. هل من معوقات أخرى أو موانع في طريق الهداية؟
يعني أنا برضو شايف إن من أهم المعوقات طول الأمل. العلماء يقولون من أطال الأمل أساء العمل. يقول الله جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
صلي لما أكبر.
كتير من الناس يعني بيأجل قرار التوبة، هو برضو ما عندوش حتة التصور إن قضية الموت دي أقرب مما تتخيل، وإن الموت ملوش معاد محدد أو مثلا يعني يكثر في الشيوخ دون الشباب، لا. يعني سبحان الله في يعني في الفترة اللي احنا فيها دي أسأل الله أن يرفع البلاء. فمواقع التواصل الاجتماعي يوميا يعني بتعج بأخبار الوفيات والترحم على موتى المسلمين، ومع ذلك برضو كتير من الناس مش قادر يتصور إن أنت برضو أنت مخاطب، دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت ليه متخيل ان انت هتعيش عمر طويل وان انت هتلاقي الفرصة ان انت تتوب قبل الموت مباشرة؟ لا، يعني سارع وفكر ان قضية العمر بيد الله سبحانه وتعالى وان الموت لا يستأذن على احد. فالتسويف وتأخير التوبة والتردد في قرار التوبة دي من المعوقات، ان انا يعني شايف قدامي فلان اللي عاش مثلا 100 سنه وفلان اللي عاش 80 سنه وفلان اللي يعني عمر عمرا طويلا، ولكن ما عنديش تصور ان انا والله ممكن اموت زي فلان اللي هو سنه صغير ده. كان احد السلف يقول ما رايت حقا اشبه بباطل مثل الموت. يعني الناس كلها عارفه ان هي هتموت يعني يقينا، حتى يعني حتى الكفار، حتى الملحد، حتى اي نوع من الناس، اي نوع من البشر عارف انه هيموت. لكن تصورك ايه بقى للقضيه ديت؟ هل انت فعلا متخيل ان انت ممكن تموت النهارده مثلا، ممكن تموت بعد ساعه، ممكن تموت بعد لحظه، ممكن زي ما كان حال بعض الصالحين ان هو متخيل ان هو مثلا ايه عارف ان النفس اللي بيخرج ده او النفس اللي بيدخل ممكن ما يطلعش او العكس. يعني احنا عندنا مشكله يعني الاغترار شويه من العقبات، من النماذج العجيبة جدا اللي ممكن نماذج قرآنية. يعني ابن سيدنا نوح، انت بتتكلم على واحد اولا ابن نبي ورسول من اولي العزم من الرسل، نبي الله نوح دعا قومه 1000 سنة الا 50 عاما. يعني فسبحان الله، وده واحد ولد في بيت النبوة خلاص. وبعد ده كله، وبعد ما يعني سبحان الله يأذن الله جل وعلا بنزول الطوفان والأرض بتغرق، يعني الطوفان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصف المشهد في القرآن يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. انت برضو احنا بنقرأ الآية بس انت يعني مش مستوعبين يعني ايه موجة زي الجبل، حاجة امر عظيم جدا. ومع المشهد الرهيب ده كله يعني سيدنا نوح بفطرة الأب ينادي على ابن يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فرد رد عجيب جدا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهو بص نظر يعني نظر إن قمة الجبل أو إن الجبل ده ممكن يحول بينه وبين الموت أو بين الهلاك. وسيدنا نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكتير من الناس بيبقى عنده نوع من طول الامل، نوع من الاغترار بالدنيا، نوع من التسويف، ان هو يقول لك والله ده بكره توب، ايه رمضان الجاي ان شاء الله، لما افضى، لما اخلص، لما هو يقول لك لما اخلص دراسه، لما استقر في حياتي، هي تقول لما اولادي يكبروا، لما. فهو برضو مش متصور ان الامر اعجل من ذلك.
صحيح.
الدنيا قصيره، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادين، قال ان لبثتم
الا قليلا
لو انكم كنتم تعلمون.
صحيح.
وسبحان الله، يعني من اعجب الايات في القران، يعني قول الله جل وعلا في سوره الروم، يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. ده واحد بيحلف قدام ربنا سبحانه وتعالى ان يا رب ما عدناش في الدنيا الا ساعه، مع ان هي ممكن يكون عاش مثلا 80 سنه او 60 سنه او اكتر او اقل، لكن هي الدنيا بالنسبه للاخره ايه؟
صحيح.
فكتير من الناس لازم، يعني من العقبات اللي بتقف حائل بين كثير من الناس وكثير وبين التوبه، ان هو لسه متخيل ان لسه قدامه فرصه طويله. من الحاجات برضو المخاوف اللي الشيطان بيزرعها في قلب العبد، بيوهمه ان حياه الالتزام حياه كئيبه، ان الملتزمين اصلا الناس يصعب التعامل معاهم، وطبعا دي يمكن في 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 السينما بتظهر شخصيه الملتزم دايما، ان هو حد غليظ في المعامله، متشدد دايما، مكشر كده ومقطب الجبين، سبحان الله. فكل دي صورة ذهنية بتنطبع عند كتير من الناس، ان هو واخد فكرة وتصور ان هو يعني هيعيش في تعاسة، هيعيش في ضيق. كل دي مخاوف الشيطان، كما قال الله جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تصوير سواء شياطين الجن او شياطين الانس بيصوروا شخصية الملتزم او حياة الملتزمين بالصورة الصعبة دي. وزي ما اخي حسن كان بيقول دلوقتي، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، انه يقول لك انا عندي عملت كوارث وعملت ذنوب عظيمه ربنا مش هيغفرها، وده من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى اللي يحول بينك وبين التوبه. يعني فانا شايف ان التردد، التسويف، طول الامل، كل دي اسباب يعني تحول بين المرء وبين الهدايه.
طيب اهم نقطه برضو عاوزين نتكلم عنها النهارده حضرتك ان شاء الله والدكتور حسن شاركنا فيها برضو، الانتكاسه اللي بتحصل لكتير من الشباب، وهو اول ما بيبدا في طريق الهدايه يمشي مثلا شويه في طريق الهدايه يحصل له بعد كده انتكاسه. ايه سبب الانتكاسه؟
طيب هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اوضح هذه الصوره في ايات من سوره الحديد. في مشهد الصراط الله جل وعلا وصف حال المنافقين وحال المؤمنين. خلاص، يوم يقول المنافقون للذين امنوا على الصراط انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم واحنا مش صلينا الجمعه مع بعض واحنا مش كنا بنصلي تراويح مع بعض في رمضان الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فتنتم انفسكم، انت اللي بيبعد بينتكس، هو اللي بيفتن نفسه. هو اللي بعد، هو اللي ساب صحبه الصالحين، هو اللي قرب ورجع لصحبه السوء تاني. هو اللي ترك بيئه الطاعه ورجع لبيئه المعصيه.
نعم.
فتنتم انفسكم وتربصتم، يعني كانت حاله شك، حاله تردد، طب يعني السكه دي اخرتها ايه؟ طب ما انا ممكن اتعب نفسي في عباده، طب وبعدين؟ حياتي ممكن شبابي يضيع، وايه النتيجه؟ خلاص. وتربصتم وارتبتم وغرتكم في شك في القلب وغرتكم الاماني اللي انا كنت لسه بتكلم عليها دلوقتي، ان هي موضوع طول الامل، ان هو يعني شايف ان انا ايه، الشيطان يقول له يا عم لسه بدري، انت لسه هتوجع قلبك في صلاه وعباده وتصلي 5 مرات في اليوم وتصحى لصلاه الفجر، وهي انت هتتعبي يعني هتخنقي نفسك بحجاب وبتاع، لسه قدامك الحياه يا ستي، عيشي حياتك وربي ولادك براحتك، ولما تكبري بقى وتعجزي البسي الحجاب وانت ابقى تفرغ لعباده ربنا والقران وكلام من ده، واقعد بقى زي الناس. ايه بيبقى بعض الناس عندها فكره ان انا ايه بعد المعاش بقى هفضل ربنا سبحانه وتعالى وتفرغ لعباده ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى وضح لنا الصوره، وغرتكم الاماني وغركم بالله الغرور. اماني الشيطان اللي بيبقى الغرور، اللي هو الشيطان بيبقى ايه، بيقعد يمد القلب بـ 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 يعني نوع من الاماني الباطله والغرور، ويقول له لسه ما تخافش الحياه قدامك. ففتنه النفس، اما الانسان بيبعد عن بيئه الطاعه ليذهب لبيئه المعصيه، لما الانسان بينظر لقضيه الحياه على انها يعني لسه قدامه الحياة طويلة، فلا شك ان كل دي اسباب ممكن تبقى سبب في فتنته في انتكاسه في طريقه الى الله سبحانه وتعالى.
الامام ابن الجوزي كان بيقول ما في المقابر من دفين الا وهو متألم من سوف. ما في المقابر من دفين، الناس كلها اغلبنا فعلا في مشكلة التسويف دي من اكبر مشاكل الانتكاس. لكن برضه يا دكتور محمود عايزين نفرق بين الانتكاس وبين الفتور. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي. الفتره ان الواحد ممكن بعد ما كان دايس خالص في طريق المستحبات والى اخره بدا ان هو لا يقلل من المستحبات وقد يرتكب بعض المكروهات
بالضبط بعد رمضان
مثلا بالضبط. ايوه فبنقول ان ده فتور طبيعي جدا بيحصل لاي حد مش انتكاس. طالما انت في دائره بين المستحبات والمكروهات وانت مواظب على الفرائض ومرتك او مجتنب يعني للنواهي والمحرمات، فانت ما دام مش انتكاس ولا حاجه وما تقلقش. لكن ابدا ان انت مارس مثلا باب طاعه اخر، الصيام لقيت نفسك حصل لك فتور من الصيام ابدا تصدق مثلا، ابدا ازود وردك من القران، زود قيام ليل وهكذا. ده اسمه فتور مش انتكاس. لكن غالبا الانتكاس بيجي من العبد نفسه من خبيئة معينة مثلا
أو إلى آخره.
بالضبط كان أهل العلم بيقولوا إن معاصي السر هي أصل الانتكاسات، وفي المقابل طاعات السر هي أصل الثبات.
طيب دكتور حسن، عشان الوقت حقيقة أوشك على الانتهاء، هل من كلمة توجهها للشباب تحت عنوان بداية الهداية؟
يعني حابب أقول لهم إن الهداية هي بترتقي بيك، بترتقي بالإنسان من الانحصار في إرضاء الجسد الفاني لانه يرتقي به في مطالب الروح الباقيه. روحك هي اللي هتبقى في سواء في الدنيا او في الاخره
باذن الله. وسعاده الروح ياتيكم السعاده التي قال عنها احد السلف لو عليهم الملوك وابناء الملوك لجلدون عليها.
صحيح.
دكتور اسامه، هل من كلمه للشباب تحت عنوان بدايه الهدايه؟
يعني يمكن لو كلمه لا يعني لا اجد افضل من كلام الله سبحانه وتعالى، اقبل ولا تخف. يعني اقبل على الله سبحانه وتعالى، ستجد السعاده، ستجد الصحبه الصالحه، حياة الالتزام جميلة بفضل الله، يعني هتجد الراحة النفسية، ستجد كل ما تبتغيه في الدنيا أو في الآخرة. النجاح زي ما قلنا والسعادة لن تحدث إلا بإحداث التوازن بين احتياجات الروح وبين احتياجات الجسد. لازم تفهم المعنى ده كويس، إن أنت روح وجسد.
صحيح.
كون ان انت كل اهتماماتك منصبة في احتياجات الجسد بس، أكل وشرب وفسح وسفر وفلوس، طب الروح نصيبها فين؟ فما فيش يعني الروح، يعني
غذاء الروح
من غذاء الروح من عند الله سبحانه وتعالى. لان الروح قال الله جل وعلا يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، فغذائها من عند الله، طاعه وقران وذكر وطاعه وقرب من الله سبحانه وتعالى. حينما يحدث هذا التوازن، وهذا لن يحدث الا في الهدايه، حينما يحدث هذا التوازن بين احتياجات الروح وبين احتياجات الجسد، تحدث السعادة ويسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. الجديد عن دكتور حسن بالنسبة للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله، يعني دكتور حسن دكتور أسامة مشهورين بفضل الله بالفيديوهات الكثيرة، وأحسنكمها منكم من الشباب الذين جعلهم الله تبارك وتعالى يعني سببا في هداية الكثير من الشباب من خلال فيديوهاتكم الدعوية.
ربنا يسترنا جميعا. أنا كنت بفضل الله يعني في رمضان الماضي عملت برنامج قصير عن قص القرآن. وبفضل الله بحاول ان انا في الفتره دي اجهز لمقاطع يوميه قصيره فيها ايه او حديث، يعني ما تكترش يعني او ما تزيدش عن دقيقه او دقيقتين، فربنا المستعان.
ربنا يبارك فيك دكتور اسامه.
انا كنت بفضل الله كنت بدات في سلسله طويله بعنوان يؤمنون بالغيب، تكلمت عن عالم الروح، وبعدين تكلمت عن الحياه البرزخيه، وبعدين تكلمت عن اشارات الساعه الصغرى ثم الكبرى، وان شاء الله باذن الله هبدا في الموسم الثالث هتكلم عن قيامة الأهوال القيامة وأحداث أحداث الساعة وأسماء يوم القيامة، فربنا الموفق المستعان.
ربنا ينفع بكم بلاد والعباد، دمتم متعلقين، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد. دام الوقت انتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان بداية الهداية إلا أتقدم بخالص الشكر لأخواي الحبيبين. أشكر أخي وحبيبي الغالي الدكتور حسن طنطاوي، شرف سيدي الدكتور حسن،
ربنا
يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم. وشكر سائر الأخي الحبيب الغالي الدكتور أسامة حباك، شرف سيدي الدكتور أسامة، إن شاء الله يتقال اللقاء عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.